الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الشيطان يعظ لابن آدم، قال الله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: في الشيطان يعرض لابن آدم، في الشيطان يعرض لابن آدم. الشيطان أل الجنس، يعني جنس الشياطين عندما تعرض لابن آدم، وهي تعرض له لإيذائه وصده عن الخير وتخويفه وإلقاء الرعب في قلبه ونحو ذلك، فهي تعرض له وتراه ولا يراه. ولهذا قال بعض السلف: إن عدوا يراك ولا تراه، شديد المؤنة. فيتعرض لابن آدم بأنواع من الأذى والشرور، والمسلم في كل أحواله يفزع إلى الله تبارك وتعالى ويلجأ إليه ويستعيذ به سبحانه ويعتصم به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا العنوان الذي عقده المصنف رحمه الله عقده لبيان ما ينبغي أن يقوله المسلم إذا عرض له الشيطان، ما ينبغي أن يقوله المسلم إذا عرض له الشيطان، عرض له همزا أو نفثا أو نفخا أو وسوسة، ما ينبغي أن يقوله. والذي يقال هو ذكر لله تبارك وتعالى، ذكر لله، لأن ذكر الله عز وجل هو الذي يطرد الشياطين. ولهذا قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالشيطان قرين ومصاحب لمن لم يذكر الله، أما من يذكر الله تبارك وتعالى فإن الشيطان لا يقترب منه ولا يأتي حوله. فالذي يطرد الشيطان هو ذكر الله. قد جاء في الحديث، حديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل لزكريا عليه السلام بخمس كلمات أمره بهن، وأمره أن يأمر قومه بهن. فقال لقومه: آمركم، ذكر الأمور الخمسة، من بينها آمركم بذكر الله، فإن مثل من يذكر الله مثل رجل خرج وانطلق العدو وراءه سراعا، أي لقتله، فأوى إلى حصن حصين، يعني دخل في حرز مكين. فهذا مثل الذي يذكر الله، مثله مثل الذي دخل في حصن حصين لا سبيل إلى عدوه من أن يصل إليه أو أن يتعرض له بشيء من الأذى. والسنة جاءت بأمور من الذكر يشرع للمسلم أن يقولها على وجه الخصوص إذا عرض له الشيطان. بدأ المصنف بذكر قوله تبارك وتعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، أورد هذه الآية لأن فيها الأمر بالتعوذ بالله تبارك وتعالى من همزات الشياطين. والهمزات جمع همزة، الشيطان يهمز في نفس الإنسان وفي قلب الإنسان ويلقي فيه الوساوس والشكوك، وهو كما وصفه الله تبارك وتعالى في آخر سورة من القرآن: وسواس خناس. قال ابن عباس في معنى هذه الآية، قال: وسواس خناس إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الله خنس، يعني ابتعد. فبالاستعاذة بالله وذكر الله تبارك وتعالى يخنس الشيطان ويبتعد عن الإنسان ولا يقترب منه. قال: وأعوذ بك، أي ألتجئ إليك ربي، أي يا ربي، أن يحضرون، أي أن يأتوا إلى المكان الذي أنا موجود فيه. فهو تعوذ منهم وتعوذ من إتيانهم للمكان الذي هو فيه، أي أن لا يحضروا المكان الذي أنا فيه. هذا معنى قوله وأن يحضرون. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه، لقول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والأذان يطرح الشيطان.
ثم قال رحمه الله، ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهنا تعوذ بالله تبارك وتعالى وذكر لاسمين عظيمين لأسماء الله، من أسماء الله بعد ذكر اسمه الله، وهما السميع العليم، أي السميع لجميع الأصوات، العليم بكل شيء، الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. والهمز والنفخ والنفث مضى الحديث عنها. ثم قال لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. ونزغ الشيطان هو تحريكه للإنسان ولقلب الإنسان لفعل الحرام أو الإيذاء أو الظلم أو العدوان أو البغي. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم.
والأذان يطرد الشيطان.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان وله براط، فإذا قضي النداء أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، يعني أقيمت الصلاة، فإذا قضي التثويب أقبل.
ثم قال رحمه الله: والأذان يطرد الشيطان. الأذان يطرد الشيطان، أي أن الشيطان لا يطيق سماع الأذان، بل إذا سمعه فر وولى هاربا من المكان الذي يؤذن فيه حتى ينتهي الصوت، يعني إلى مدى صوت المؤذن يبتعد الشيطان ولا يقترب، فهو لا يطيق سماع الأذان. إذن من الأمور التي تطرد الشيطان إذا عرض للإنسان الأذان. وأورد المصنف هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وقد سبق أن مر معنا هذا الحديث.
وقال سهيل بن أبي صالح: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر. إذا نودي بالصلاة أي إذا نادى المؤذن أو المنادي بالصلاة، فنودي مبني لما لم يسمى فاعله، ونودي بالصلاة أي أذن المؤذن أو نادى المنادي بالصلاة. أدبر أي ولى هاربا لأنه لا يطيق سماع الأذان. فهو بمعنى الحديث السابق، حديث أبي هريرة السابق. سهيل بن أبي صالح أحد الرواة لهذا الحديث يذكر قصة، وهي أن والده أرسله إلى بني حارثة ومعي غلام لنا، يعني خادم، ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فنادى مناد من حائط باسمه، يعني باسم ذلك الغلام، نادى مناد من حائط، الحائط هو البستان، فنادى مناد من حائط، ناداه باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط، يعني هذا الغلام والصاحب الذي كان معه أشرف على الحائط، يعني ينظر من الذي ناداه من خلال هذا الحائط، فأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا، يعني فيه نداء أحد يناديه وباسمه ولا يوجد إنسان، فلم يرى شيئا، فذكرت ذلك لأبي، لأن هذا شيء يعني يخيف، يعني إنسان في طريق في ليل ويسمع نداء ثم يبحث عن منادي يناديه باسمه ولا يرى أحدا، يعني يرى صوتا ولا يسمع صوتا ولا يرى شخصا. قال: فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، يعني تلقى هذا أي الشدة أو الخوف الذي حصل في رؤية ما رأيت لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، لأن النداء كما تقدم يطرد الشيطان، فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة. هذا الدليل، يعني أعطاه الفعل وأتبعه بالدليل، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر. وهذا أخذ منها العلم، إذا كان الإنسان في طريق أو في مكان وشعر بوحشة أو أن شياطين عرضت له وخوفته أو سمع أصواتا أو نحو ذلك، فإنه ينادي بالصلاة فتبتعد عنه ولا تبقى في المكان الذي هو فيه.
وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثة، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا له: يا رسول الله، سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة ثلاث مرات، فلم يستأخر. ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة.
ثم أورد رحمه الله حديث أبي الدرداء وهو في صحيح مسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك. سمعناه يقول: أعوذ بالله منك، يعني في أثناء صلاته يقول: أعوذ بالله منك، استعيذ بالله من شيء رآه. والصحابة لا يدرون ما الخبر وما الأمر، وهذا شيء خلاف المعهود والمألوف منهم لما يرونه من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، يعني ثلاث مرات لعنه بلعنة الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده يعني مدها إلى جهة الأمام، بسط يده كأنه يتناول شيئا، كأنه يريد أن يمسك بشيء أو يأخذ بشيء، مد يده وهو يصلي إلى الأمام. فلما فرغ من صلاته، يعني لما انقضى وانتهت الصلاة، قلنا له، يعني الصحابة قالوا له: يا رسول الله، سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك. الذي سمعوه هو قوله أعوذ بالله منك، ثم قوله ألعنك بلعنة الله، ورأيناك بسطت يدك، يعني هذا القول وهذا العمل شيء لم يعهدوه من صلاتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن عدو الله إبليس، إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه، جاء بشهاب من نار، يعني جاء يحمل بيده شهابا من نار ليجعله في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو شأن الشيطان، عدو الله وعدو عباده المؤمنين، وهو يكيد لهم ولكن كيده ضعيف، وليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. أما أهل الإيمان فليس له سبيل وليس له سلطان عليهم، يعني لا يستطيع أن يتسلط عليهم ما داموا على الإيمان والذكر والالتجاء إلى الله والتعوذ بالله تبارك وتعالى منه. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة ثلاث مرات، فلم يستأخر. ثم أردت أخذه، يعني أردت أن أمسك به، أردت أخذه أي أردت أن أمسك به، يعني ليوثقه ويقيده، فلكنه قال: والله لولا دعوة أخينا سليمان، أي نبي الله عليه السلام، ودعوته في قوله تعالى ملكا أول الآية: لا ينبغي لأحد من قبلي، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فذكر دعوة سليمان أن يهب الله تبارك وتعالى له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فيقول: لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا، يعني مقيدا مربوطا، يلعب به ولدان أهل المدينة، يلعب به ولدان أهل المدينة، لكنه لم يفعل ذلك، يعني لولا دعوة سليمان عليه السلام لفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. الشاهد من ذلك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندما يعرض للإنسان.
وقال عثمان بن أبي العاص: قلت يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا، ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عثمان بن أبي العاص، وهو في صحيح مسلم. قال: قلت يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي، حال بيني وبينها أي شغلني عنها وعن الطمأنينة فيها والخشوع، هذا معنى قوله حال بيني وبين صلاتي، يعني يصلي الإنسان ويؤدي الركوع والسجود وما إلى ذلك، لكن قد يحول الشيطان بينه وبين الصلاة من جهة الخشوع فيها والخضوع والتأمل والتدبر حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي وبين قراءتي أي للقرآن الكريم، يلبسها علي فلا يجعله يتدبر ويلبس عليه القراءة، يلبسها عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: ذات شيطان يقال له خنزب، ذات شيطان يقال له خنزب. هذا الشيطان مختص في هذا العمل الذي هو الحيلولة بين الإنسان وبين صلاته وبينه وبين قراءته، حتى لا يطمئن في صلاته ولا يخشع ولا يتدبر في قراءته للقرآن الكريم، يلبس عليه القراءة ويشوش عليه في الصلاة. فقال: ذاك شيطان يقال له خنزب. وهذا الشيطان الذي يقال له خنزب متخصص في هذا العمل، وله حيله ووسائله وأساليبه للحيلولة بين الإنسان وبين صلاته وبين قراءته. ثم وجهه عليه الصلاة والسلام إلى أي شيء يفعل، قال: فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، فتعوذ بالله منه. والتعوذ سبق الكلام على معناه أكثر من مرة. فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا، واتفل عن يسارك ثلاثا، يعني في أثناء الصلاة إذا شوش عليه وحال بينه وبين صلاته وحال بينه وبين قراءته وألبسها عليه فأصبح ليس مطمئنا ولا خاشعا ولا متدبرا والتبست عليه القراءة، فيتعوذ وينفث عن يساره ثلاثا. ولا يعني هذا أنه يلتفت التفاتا شديد إلى جهة اليسار، وإنما يلتفت التفاتا خفيفة وينفث نفثا خفيفا إلى يساره. وادخل عن يسارك ثلاثا، ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.
نعم. وقال أبو زميل: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما شيء أجده في نفسي يعني شيئا من شك، فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
ثم أورد هذا الأثر وهو في سنن أبي داود، وهو أن أبا زميل قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه: ما شيء أجده في نفسي يعني شيئا من شك، يعني شيئا من شك، شيء يجده في نفسه تجاه الله عز وجل. والشيطان قد يأتي للإنسان ويشككه في ربه وفي خالقه وموجده سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما جاء في الحديث أنه يأتي الإنسان ويقول له: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، حتى يشككه في دينه. فالله عز وجل رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. فهنا هذا الذي هو أبو زميل يسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء من الشك يجده في نفسه، عن شيء من الشك يجده في نفسه، أحيانا تأتي وساوس وبعض الشكوك حول الرب العظيم سبحانه وتعالى. فأرشده إلى أن يتلو هذه الآية إذا وجد شيئا في نفسه. فإذا تلا هذه الآية وتأمل مدلولها وآمن بما دلت عليه انتهى الشك، ما بقي له بقية. قال له: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول. والأول هو الذي ليس قبله شيء، كما مر معنا تفسير ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقال عند النوم. هو الأول والآخر، وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بالذي ليس بعده شيء. والظاهر، وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بالذي ليس فوقه شيء. والباطن، وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بالذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم، يعني أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فمن أتى في نفسه شيء من هذه الوساوس وهي من الشيطان يقرأ هذه الآية، يقرأ هذه الآية: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، يقرأها بتمهل وتدبر وإيمان بما دلت عليه، فإنها بإذن الله تبارك وتعالى تطرد عنه الوساوس والشكوك.
في التسليم للقضاء من غير عجز ولا تفريط، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
ثم قال رحمه الله: في التسليم للقضاء من غير عجز ولا تفريط. المسلم يؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، بل الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. الإيمان يقوم على أركان ستة، منها الإيمان بالقدر، والله تعالى يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالأمور كلها بتقدير الله، كلها بتقدير الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالمسلم يسلم لقدر الله، ويسلم أن الأمور كلها بقضاء الله وقدره. فحكم الله ماض في خلقه، حكمه ماض في خلقه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه تبارك وتعالى. قال: في التسليم للقضاء، أي أن المسلم يلزمه أن يسلم لقضاء الله تبارك وتعالى من غير عجز ولا تفريط. من غير عجز ولا تفريط، يعني لا يعني التسليم للقضاء أن يكون الإنسان عاجزا متوانيا كسولا غير باذل للأسباب، فهذا ليس هو التسليم للقضاء، ليس هو التسليم للقضاء، بل التسليم للقضاء يكون معه فعل السبب من غير عجز ولا تفريط، يعني لا يفرق في الأسباب التي تنال بها الأمور، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، استعن بالله. فالإيمان بالقضاء لا يتنافى مع فعل الأسباب، ومن يؤمن بالقضاء لا يجوز له بناء على إيمانه بالقضاء أن يعجز أو يفرق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، ولا تعجزا. نهى عن العجز، والعجز هو عدم القيام بالشيء مع القدرة عليه، مع القدرة، يعني إنسان قادر أن يفعل الشيء ولكنه لا يفعله، فهذا هو العجز، هذا هو العجز. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من العجز ومن الكسل، كان يتعوذ بالله من العجز ومن الكسل. ففي التسليم للقضاء من غير عجز ولا تفريط. أورد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، ثم ذكر شيئا مما هم عليه، محذرا تبارك وتعالى عباده منه. فلا تكونوا كالذين كفروا، أي احذروا تمام الحذر من التشبه بخصالهم والاتصاف بصفاتهم، ومن ذلك عدم تسليمهم للقضاء، عدم تسليمهم للقضاء. قال: لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. المراد بالذين كفروا هنا أي المنافقين، وإخوانهم أي المنافقين كذلك. فلا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، يعني لا تكونوا كالمنافقين الذين قالوا لإخوانهم من المنافقين الذين يشتركون معهم في النفاق. فلا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، المنافقين يقول بعضهم لبعض إذا ضربوا في الأرض يعني في تجارة أو شيء من المقاصد الأخرى، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة، أي كان خروجهم وضربهم في الأرض من أجل الغزو والقتال، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ما ماتوا هذا إذا ضربوا في الأرض، وما قتلوا هذا إذا كانوا غزة. فالمنافقين يقول بعضهم لبعض لو كانوا عندنا هؤلاء الذين ماتوا عندما ذهبوا في التجارة، عندما ضربوا في الأرض ذاهبين في التجارة وماتوا، أو الذين ذهبوا في الغزو وقتلوا، يقول لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فمن يقول هذه المقالة هل هو مسلم للقضاء؟ أرأيتم مثلا لو أن شخصا سافر صديق له إلى بلد، وفي الطريق حصل لصاحبه حادث ومات، وقال صاحبه لو أن صاحبي بقي عندنا وما ذهب لهذا السفر لما مات. هذا نظير قول المنافقين، الله عز وجل حذر عباده من أن يقولوا ذلك. أو أن شخصا ذهب في جهاد في سبيل الله فقال صاحبه لو بقي لا لا لما قتل، فهذا فيه عدم ليش؟ عدم التسليم، والله عز وجل نهى عنه، نهى عنه، قال لا تكونوا كالذين، لا تكونوا مثل هؤلاء الذين يقولون مثل هذه المقالة التي ليس فيها التسليم بالقضاء. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعني هذا القول وعدم التسليم بالقضاء يبقى حسرة في قلب قائله لا يحصل من ورائه طائلا. بينما المؤمن عندما يسلم بالقضاء ما الذي يحدث؟ يطمئن، ما تبقى فيه الحسرة، مثل ما قال الله تعالى ومن يؤمن بالله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم، ما يبقى في قلبه حسرة، لأنه يعلم أن المصيبة من عند الله وأن هذا قضاء قدره الله وكتبه الله. أما المنافق وغيره فإنه عندما تحدث مصيبة أو تحل نازلة يبدأ يقول لولا كذا لما كان كذا، فيبقى الأمر حسرة في صدره، بينما المؤمن يكون في طمأنينة. والحديث الذي أشرت إليه قبل قليل يقول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت. هذا في رد عليهم، هم قبل قليل ماذا قالوا؟ ها؟ ما ماتوا وما قتلوا. الله يقول الله يحيي ويميت، يعني حياة الناس وموتهم بيده تبارك وتعالى، بيده، وليس الإنسان أن يعطل الأسباب أو يقول لولا كذا لكان كذا، لأن الحياة والموت بيد الله، ولكل أجل كتاب، ومن جاء أجله فلن يستأخر عنه ساعة ولن يستقدم. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، يعني مطلع عليكم ويراكم ولا تخفى عليه منكم خافية. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله عز وجل ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. فالمؤمن قوي الإيمان قوي القلب قوي الصلة بالله تبارك وتعالى أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهذا فيه دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف ويتفاضل أهله فيه، ليس فيه سواء، ففيه مؤمن قوي وفيه مؤمن ضعيف، فأهل الإيمان ليسوا في الإيمان على درجة واحدة. قال وفي كل خير، يعني في المؤمن القوي وفي المؤمن الضعيف في كل خير، في كل خير. ثم قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، يعني احرص من الأمور على النافع لك الذي فيه منفعة، أما الذي لا منفعة فيه أو فيه مضرة فالمسلم لا يحرص عليه، لا يحرص عليه. فالأمور إما نافع أو ليس بنافع أو ضار، فالمؤمن يحرص على النافع، يحرص على النافع المفيد الذي يعود عليه بالخير في دينه ودنياه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني لا تعتمد على السبب وإنما اعتمد على الرب العظيم مسبب الأسباب، تعتمد عليه وتلجأ إليه وتفوض أمورك إليه تبارك وتعالى. احرص على ما ينفعك واستعن بالله عز وجل ولا تعجز، يعني لا يداخلك العجز وهو الفتور والتواني وضعف الهمة ونقص العزيمة، لا تعجز، وإنما إذا كان الأمر خير وصلاح فأبذل السبب بنشاط وهمة مستعينا بالله تبارك وتعالى. وإن أصابك شيء، يعني إن قدر الله عز وجل عليك أمر مصاب أو بلاء أو ضر أو نحو ذلك، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، يعني لو أنك أخذت بالأسباب المشروعة مستعينا بالله ثم قدر الله عليك نوعا من المصاب أو البلاء أو نحو ذلك، فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، يعني لا تقل مثلا لو أني لم أذهب مع هذا الطريق، لو أني لم أصاحب فلان، لو أني كذا، لأن هذا لا يقدم ولا يؤخر بل يفتح على القائل باب شر في دينه وإيمانه وتسليمه بقضاء الرب تبارك وتعالى. لا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وفي لفظ قدر الله وما شاء فعل، والمعنى واحد، قدر الله وما شاء فعل، فالأمور كلها بتقدير الله عز وجل، كون الله وخلقه وهذا الوجود الذي أوجده لا يمكن أن يقع فيه شيء إلا بمشيئته تبارك وتعالى، فالأمور كلها بقدر الله. ولهذا المسلم يبادر إلى هذه الكلمة، يبادر إلى هذه الكلمة عند المصاب حتى يطمئن لما يقول هذه الكلمة مؤمنا بمدلولها، يطمئن ويتحقق له المعنى السابق الذي في الآية الكريمة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني إلى الطمأنينة والسكون والراحة والبعد عن القلق والضجر والهموم. ومن يؤمن بالله، قال بعض السلف، هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولهذا المسلم يبادر إلى التسليم وإلى قول هذه الكلمة العظيمة، قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، عندما يصاب حتى يطمئن ويهدى وتسكن نفسه. ثم قال عليه الصلاة والسلام، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإن لو يعني فإن قول الإنسان لهذه الكلمة كلمة لو في هذا المقام مقام المصيبة التي نزلت تفتح عمل الشيطان. عمل الشيطان إيقاع الحسرة في النفس والضيق في الصدر والنكد والهم، وأيضا إيقاع الإنسان فيما هو أعظم من ذلك وهو عدم التسليم بالقضاء والاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى. فلو تفتح عمل الشيطان إذا دخل في كلمة لو دخل في باب ومدخل يريده الشيطان من الإنسان، ولهذا رأسا يطرد العبد الكلمة من لسانه ولا يتلفظ بها عندما يصاب بمصاب، ويبادر إلى قول قدر الله وما شاء فعل.
فيما ينعم به على الإنسان. قال الله تعالى في قصة الرجلين: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
ثم قال رحمه الله: فيما ينعم به على الإنسان، أي ما الذي يقوله في 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 فيما ينعم الله تبارك وتعالى عليه، أو إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليه. والنعم كلها من الله تبارك وتعالى، فإذا أنعم الله على العبد نعمة ماذا يقول؟ إذا وسع الله عليه في الرزق فماذا يقول؟ ولا سيما إذا كان يخشى من حسد الحاسدين أو من العين أو نحو ذلك، فماذا يقول؟ هناك أذكار يقولها المسلم إذا أنعم الله عليه ووسع عليه حتى يحفظ بإذن الله تبارك وتعالى من الحسد ويحفظ من العين ونحو ذلك. منها قول الله تعالى في قصة الرجلين، قصة الرجلين اللذين أنعم الله عز وجل على أحدهما بجنتين فيهما من أنواع الخيرات والنعم قال الله تعالى في قصة الرجلين: ولولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هما رجلان أنعم على كل واحد بجنة، لكن إحدى الجنتين يعني لأحد الرجلين كانت فيها من أنواع الثمار وأنواع الخيرات وأنواع، فهذا الآخر كان ينصح صاحبه، ومما نصحه به قوله كما ذكر الله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذه كلمة يعني استفاد من هذه الآية كما ذكر ذلك أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب هذه الرسالة، استفاد منها أن هذا الذكر يقال فيما إذا أنعم الله تبارك وتعالى على عبده نعمة، فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الأمور بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولا حصول قوة للعبد إلا بالله تبارك وتعالى. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يسوءه قال.
ثم أورد هذا الحديث فيما يقوله المسلم إذا رأى ما يسره، إذا رأى ما يسره، ومن ذلك النعمة التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على العبد. فكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأى ما يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. فهذه كلمة حمد وثناء على الله تبارك وتعالى، فإذا أنعم الله على العبد بنعمة يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى شيئا لا يسره أو لا يؤنسه أو نحو ذلك فإنه يقول الحمد لله على كل حال. نعم.
فيما يصاب به المؤمن من صغير وكبير، قال الله تعالى: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
ثم قال رحمه الله: فيما يصاب به المؤمن من صغير وكبير، يعني من مصاب صغير أو مصاب كبير. فالمسلم في المصيبة تصيبه، ما الذي يقول عند المصاب؟ إما موت قريب أو حصول فقر أو مثلا حدوث بلاء أو حلول مرض أو نزول بلية عليه أو نحو ذلك، فما الذي يقول فيما يصاب به إذا أصيب؟ ذكر رحمه الله الآية الكريمة: الذين إذا أصابتهم مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قبلها قال الله تعالى: وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كلمة عظيمة جدا تقال عند المصيبة، وهي كلمة استرجاع. يقول المسلم عند المصيبة هذه الكلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا بد من فهمها، كثير من الناس يقولها ويقول غيرها من الأذكار ولا يدري ما معنى هذه الكلمة. إنا لله وإنا إليه راجعون تتكون من جملتين. الجملة الأولى: إنا لله، يعني نحن لله. إنا لله يعني نحن له مماليك، يدبر شؤوننا، يتصرف في أمورنا، أزمتنا بيده، يقضي فينا بما يشاء، يحكم فينا بما يريد، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. إنا لله، إنا لله، نحن لله. فالذي يكون في هذا الكون هو شيء في ملك الله تبارك وتعالى، وشيء تحت قضاء الله عز وجل وقدره. فهذا فيه استسلام، في استسلام إنا لله، نحن لله، نحن مماليك لله، نحن مخلوقون لله، نحن مربوبون، نحن يدبر شؤوننا الله. كل هذه المعاني تدخل تحت قولك إنا لله. والكلمة الجملة الثانية: وإنا إليه راجعون. وإنا إليه راجعون أي مرجعنا ومآلنا ومصيرنا ومآبنا إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى: وإليك المصير. ثم إن إلى ربك الرجع، وأن إلى ربك المنتهى. فالمرجع والمآل والمآب إلى الله عز وجل، فنحن لله ومرجعنا إلى الله تبارك وتعالى. فهي كلمة عظيمة، لما يقولها المسلم يطمئن، يعني رجل مات له ميت فقال نحن لله، يعني يميت من يشاء ويحيي من يشاء، الملك ملكه والخلق خلقه، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا كلنا، ما منا من سيعيش، بل كلنا راجع إلى الله تبارك وتعالى. فهي كلمة عظيمة جدا، إذا قالها المسلم في المصيبة تصيبه يسلو ويذهب عنه ما قد يجده في نفسه. لكن لا بد من الفهم والتأمل في دلالات الأذكار الشرعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأحد أهل العلم كتاب بعنوان تسلية أهل المصائب أو تسلية المصاب، جميل في هذا الباب، وفيه أيضا شرح جميل للاسترجاع لهذه الكلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة من موت أو مرض أو بلاء أو فقر أو أي شيء، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، وإنا إليه راجعون. ماذا لهم؟ ماذا لهؤلاء الذين يقولون هذه الكلمة؟ قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. والصلاة من الله تبارك وتعالى على العبد هي الثناء عليه، ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. فهذه أول أمر يظفر به من يسترجع عند المصاب، ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، ذكره له في من عنده، يذكره تبارك وتعالى في من عنده. والله تعالى يقول: اذكروني اذكرك. فهذا الأمر الأول، صلاة أولئك عليهم صلوات من ربهم، صلوات من ربهم ورحمة. هذا الأمر الثاني، يعني يحظى ويظفر برحمة الله تبارك وتعالى له، تتنزل عليه الرحمة، تتنزل عليه الرحمة. قال: وأولئك هم المهتدون. وأولئك هم المهتدون إلى أي شيء؟ ذكر إلى أي شيء؟ ما ذكر؟ ليعم الهداية إلى الطمأنينة، الهداية إلى الراحة، الهداية إلى الصراط المستقيم، الهداية يوم القيامة إلى الجنة، الهداية. أولئك هم المهتدون إلى كل خير في الدنيا والآخرة. فعندما يحذف المتعلق يعم، عندما يحذف المتعلق يعم، هذه قاعدة في هذا الباب. أولئك هم المهتدون، ما قال مثلا إلى الجنة، أو ما قال إلى الطمأنينة، ما قال إلى الراحة، وإنما أطلق ليعم الهداية إلى كل خير وفضل وراحة ونعمة في الدنيا والآخرة. فهذه ثلاثة أمور. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعمة العدلان ونعمة العلاوة. العدلان الصلوات والرحمة، والعلاوة الزيادة على ذلك. والعدلان يعني نوعان من يعني جانبان من الخرج الذي يوضع على بهيمة الأنعام، على الجمل أو على الخيل، أو فعدلان في الجانب الأيمن والجانب الأيسر، وتملأ بالحاجات التي، فيقول نعم العدلان ونعمة العلاوة. فالعدلان الصلوات والرحمة، والعلاوة على ذلك الهداية. فهذه كلها ينالها بتوفيق من الله عز وجل من يسترجع عند المصاب، من يسترجع عند المصاب، من يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
وقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أم سلمة، وهو في صحيح مسلم. قالت أم سلمة، أم سلمة زوج النبي رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فتقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا سمعته منه عليه الصلاة والسلام قبل يعني موت زوجها أبو سلمة أو أبي سلمة، سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، سمعته يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. سمعته يقول ذلك عليه الصلاة والسلام. أولا معنى إنا لله وإنا إليه راجعون سبق للكلام على معنى هذه الكلمة، وهي كلمة استرجاع تقال عند المصاب. وهذا كما تقدم معنا في الآية الكريمة، فهي كلمة تقال عند المصاب، ويقال أيضا عند المصاب إضافة إلى ذلك اللهم أجرني في مصيبتي، يعني تكتب لي الأجر والثواب في مصيبتي، اللهم أجرني، أو يكون معناه من الإجارة، فيكون معناه التجاء إلى الله عز وجل واعتصام به تبارك وتعالى، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، واخلف لي خيرا منها، يعني من هذا الذي أصبت به ففقدته اخلف لي، يعني أعطني بدلا منه خيرا منه، عوضني عنه خيرا منه، فهذا التجاء إلى الله عز وجل، واخلف لي خيرا منها. ما الذي يحصل؟ قال إلا آجره الله في مصيبته، يعني حقق له الأجر أو أجاره في مصيبته، وأخلفه خيرا منها، وأخلفه يعني أعطاه خلفا وعوضا بدل هذا الذي افتقده. سمعت هذا الدعاء وهذا الذكر المبارك من النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت في عصمة أبي سلمة رضي الله عنه، وكان معها نعم الزوج الذي هو أبو سلمة، كان معها نعم الزوج، تعرف فضله ومكانته ورعايته لحق البيت، فكانت يعني مطمئنة ومرتاحة له. قالت فلما توفي أبو سلمة، لما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الآيات أنها في بعض الروايات أنها قالت من لي بمثل أبي سلمة، من لي بمثل أبي سلمة، لكنها قالت هذا الدعاء الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرمها الله عز وجل بأن تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام فأصبحت أما للمؤمنين، فأخلفها الله خيرا منه. كانت تقول من لي مثل أبي سلمة، يعني ما كيف ألقى مثله في رعايته وفي خلقه وفي معاملته، يعني ما تظن أن سيأتيها زوج مثل هذا الزوج، لكنها دعت بهذا الدعاء فأخلفها الله عز وجل خيرا منه، أخلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الناس أجمعين، أخلفها الله خيرا منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الناس أجمعين. فهذه كلمة عظيمة يقولها الإنسان عندما يصاب، رجل رزق بابن وكبر الابن واجتهد في تربية الابن، ولما يعني قارب الابن أشده فقده والده في مصاب، إذا أخذ يتسخط ويتضجر ويتململ ويجزع وأنا تعبت وأنا فعلت، كل هذا حسرة في صدره بلا ثمرة، بل يبقى حسرة في صدره بلا ثمرة ولا طائل، اللهم إلا أنه قد يعرض نفسه للعقوبة لعدم الرضا، لعدم الإيمان بالقضاء، لكنه إن استرجع وأتى بهذه الدعوات المباركة اطمأن قلبه وسكنت نفسه وعوضه الله تبارك وتعالى خيرا.
وقالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، وهو حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وفي صحيح مسلم أيضا قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره يعني لما مات زوجها أبو سلمة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شق بصره يعني كان بصره حادا فاتحا عليه وبصره حاد ينظر إلى أعلى شق بصره فأغمض عينيه ولهذا من السنة بعد الموت أن تغمض عين الميت فأغمض عينيه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر روح الإنسان إذا قبضت قبضتها الملائكة وصعدت بها البصر يتبع ولهذا يشتد النظر إلى أعلى من الميت يتبع الروح روحه التي أخذت منه فالبصر يتبع الروح فقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله يعني من أهل بيته بيت أبي سلمة ضجوا بالبكاء لموت أبي سلمة فقال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فبعض الناس والعياذ بالله عندما يصاب بمصيبة قد يدعو على نفسه بشر وقد يتسخط ويجزع قد يحصل من بعض الناس لطم للخدود وشق للجيوب وتقطيع للشعر ودعاء على النفس وأشياء يعني كلها تسخط وفي الحديث ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قبض روح أبي سلمة وضج أهله أي بالبكاء وجه عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فالمسلم في المصاب لا يدعو على نفسه إلا بخير يدعو لنفسه مثل ما مر أن يخلفه الله خيرا أن يجيره في مصيبته وأن يأجره في مصيبته فلا يدعو إلا بخير يعني لا يدعو إلا بدعوة فيها خير له أو خير لميته فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون يعني إن دعوت بخير أمنوا وإن دعوت بشر أمنوا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال وهذا من الخير الذي يدعو به المسلم هذه الدعوة التي دعا بها عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وهذا فيه سؤال المغفرة مغفرة الذنوب بسترها والصفح والعفو اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين يعني أعلي منزلته ومكانته في الجنة مع المهديين في الدرجات العلى والمهديين هم الذين هداهم الله عز وجل للخير وأيدهم وسددهم ووفقهم وأعانهم على طاعته وأعلى مكانتهم في الجنة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه يعني في من عقب من ذرية وأولاد واخلفه في عقبه في الغابرين قال واغفر لنا وله يا رب العالمين أيضا أعاد سؤال المغفرة للميت وللحي واغفر لنا وله لنا لهذا الميت ميتنا واغفر لنا نعم وافسح له في قبره يعني وسع له في قبره وافسح له في قبره ونور له فيه يعني اجعل قبره نورا عليه واجعل قبره نورا عليه نعم
في الدين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك؟ قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.
ثم قال رحمه الله في الدين، يعني إذا كان الإنسان عليه دين، إذا كان الإنسان عليه دين ويريد قضاءه لكنه ما يجد، يعني ليس عنده مال ليوفي الدين، ما الدعوة التي يدعو بها؟ ما الدعوة التي يدعو بها حتى يقضي الدين الذي عليه؟ أورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في سنن الترمذي أن مكاتبا جاءه، أن مكاتبا يعني عبدا أراد لنفسه العتق بالمكاتبة، قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. المكاتبة أن يأتي العبد إلى سيده ومولاه فيتكاتب معه أن يعطي سيده مثلا في كل يوم أو في كل شهر مبلغا هذا قدره، فإذا وفى هذا المبلغ عتق بهذه المكاتبة، ويبدأ يجتهد في جمع هذا المال حتى ينال بذلك العتق عن طريق المكاتبة. قال أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني. عجزت عن كتابتي يعني عجزت عن المال الذي كاتبت سيدي عليه، مثلا لو كان اتفق معه أن كل شهر يعطيه 30 دينار، ما استطاع يحصل كل شهر 30 دينار حتى يعطيها لسيده، فهو يقول أنا عجزت عن كتابتي يعني عن الشيء الذي تكاتبته أنا وسيدي عليه، عجزت عنه ما استطعت على ذلك، فأني يعني جاء إلى علي يطلب منها مساعدة وإعانة على هذا الأمر. قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك، يعني جبل صير جبل كبير وعظيم، فلو كان عليك دين كبير جدا أداه الله عنك ويسر لك أمر السداد. وهذا فيه أن الدعاء مفتاح كل خير، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، فمن عليه دين يدعو الله عز وجل والله عز وجل يقيض له الأمر ويسهل له السداد. قل هذا هو الدعاء الذي تعلمه علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. وهذا فيه خضوع العبد وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى والتجائه إليه وحده، قال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، يعني اجعل ما أحللته لي وجعلته حلا لي كافيا لي، اكفني بحلالك يعني اجعل كفايتي في الحلال، اجعل كفايتي في الحلال، اكفني بحلالك عن حرامك يعني بحيث أنني لا أتعدى ولا أتجاوز لأمر حرمته علي ومنعتني منه. فيطلب من الله عز وجل أن يرزقه القناعة والرضا والكفاية بما أحله الله تبارك وتعالى لعباده من الرزق، وأن يجنبه الحرام وسبيل الحرام وأكل الحرام وشرب الحرام. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. بعض الناس قد إذا ضاقت به الأمور وكثرت عليه الديون قد يلجأ إلى بعض الأمور المحرمة، قد يلجأ إلى بعض الأمور المحرمة. ومر معنا في قول النبي في تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من المغرم، قال إن الرجل إذا غرم حدث كذب وإذا وعد أخلف، أو حدث فكذب ووعد فأخلف، وهذا حرام. وقد أيضا تمتد يده إلى أخذ حقوق للناس أو اعتداء عليهم. فهذه الدعوة من أجمل ما يكون وأنفع ما يكون، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، يعني اجعلني قنوعا بالحلال مع ضيق يدي وشدة حالي وما علي من دين، اجعل كفايتي في الحلال فيما أحللته لي، وجنبني الحرام، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. وهذا فيه الافتقار إلى الله عز وجل وسؤاله سبحانه أن يغنيه من فضله، أن يغنيه من واسع فضله تبارك وتعالى. والله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فيقول واغنني بفضلك عمن سواك، بحيث أنني لا أحتاج إلى أحد سواك، ولا ألجأ إلا إليك، ولا أعتمد إلا عليك. فهذه دعوة، والله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالعبد يدعو الله بصدق ويلح على الله تبارك وتعالى ويتضرع في دعائه، والله عز وجل يقضي عنه دينه. نعم.
في الرقى قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال رحمه الله: في الرقى. الرقى جمع رقية، وهي القراءة على المريض مع النفث، يقرأ وينفث، وهي على نوعان: مشروعة ومحرمة. والمشروعة، الرقية المشروعة، هي ما كانت بذكر الله وتلاوة القرآن والأوراد المشروعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغير المشروعة ما لم تكن كذلك بالطلاسم أو الشعوذات أو ذكر أسماء الشياطين أو التمتمة والهمهمة وما إلى ذلك مما عليه الدجاجلة والمشعوذون، وهم كثر حتى في زماننا هذا. فهذه الرقى. وفي الحديث أن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الرقية، فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فهذا في الرقى سيذكر فيها المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث المشتملة على بعض الرقى المشروعة، فأورد هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري في الرقية بقراءة الفاتحة، فاتحة الكتاب التي هي أعظم سورة في القرآن. وهذه السورة كما ذكر غير واحد من أهل العلم عظيمة الشأن في الرقية، يقرأ الإنسان وينفث على نفسه، يقرأ هذه السورة ويكررها وينفث على نفسه، أو يقرأ وينفث على قريبه المصاب أو أخيه المصاب ويكررها. وابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء ذكر عن نفسه يعني مرضا ألم به فأخذ يداويه بالفاتحة، يكررها إلى أن شفي من مرضه، ذكر ذلك في كتابه الداء والدواء. فالسورة لها شأن عظيم. أورد أبو سعيد، ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، يعني طلبوا منهم أن يضيفوهم بشيء من الطعام أو الغذاء أو اللبن أو نحو ذلك، استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، ما يعني أبوا أن يضيفوهم بشيء من الطعام والشراب والنزول، امتنعوا من ذلك ومضوا، لما لم يضيفوهم مضوا في طريقهم. فلدغ سيد ذلك الحي، يعني رئيسهم لدغته عقرب، فسعوا له بكل شيء، جاءوا له بأدوية وجاءوا له بعلاجات وحاولوا فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، يعني كل ما جاءوا به بشيء ما استفاد، يعني معه الألم والشدة. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، يعني نعالجهم به، يمكن يكون عندهم طب، مع أنهم قبل قليل امتنعوا من ضيافتهم لكن الآن احتاجوا وذهبوا إليهم لعلهم يحتاجون أو يجدون عندهم شيئا يعالجون به سيدهم. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، يعني أيها الجماعة من الناس، والرهط هو ما بين الواحد إلى العشرة، فقالوا: يا أيها الرهط، أو الرهط الجماعة من الناس، قالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، يعني لدغته عقرب، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم، يعني واحدا منهم، وهذا فيه أن البعض يطلق على الواحد، فقال بعضهم: والله إني لأرقي، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني تعطونا شيئا لقاء الرقية، حتى تجعلوا لنا شيئا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، يعني قطيع من الغنم إذا رقى سيدهم وشفي يعطونهم قطيع من الغنم. فانطلق يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يعني يقرأ هذه السورة، يدخل ويقرأ، فكأنما نشط من عقال، يعني قام نشيطا لا يجد شيئا ولا يحس بألم. فانطلق يمشي وما به قلبة، يعني ما به وجع، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحهم عليه، يعني أعطوهم القطيع الذي من الغنم. فقال بعضهم: اقسموا، قال بعض هؤلاء الرهب: اقسموا، يعني هذه الماشية اقسموها بيننا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا، يعني لا شيء يوجهنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أي الخبر، فقال: وما يدريك أنها رقية، يعني وما يدريك أن الفاتحة رقية، هذا فيه إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: قد أصبتم، اقسموا لي واضربوا لي معكم سهما، واضربوا لي معكم سهما أي نصيبا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي على هذا الشيء الذي فعله.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث ابن عباس وفي صحيح البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما. يعوذهما هذا فيه أن الصغير يعوذه والده، الصغير الذي لا يحسن أن يتعوذ يعوذه والده، وإذا بدأ يحسن الكلام يعوذ على التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتعويذه هو بهذه الصيغة التي كان يعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. الهوام ذوات السموم مثل الحية والعقرب، فيعيذه من الشيطان، من كل شيطان، من أن يتعرض له بوسوسة أو نحو ذلك، ويعيذه أيضا من، يعوذه من الهوام من أن تلدغه أو نعم أو تقرصه أو نحو ذلك. ومن كل عين لامة، والعين حق أن قد تلم بالإنسان العين وقد يصاب بالعين، فهذا تعويذ للصغير بالله تبارك وتعالى من الشيطان ومن الهوام ومن العين، من الشيطان ومن الهوام ومن العين. ثم قال عليه ثم يقول عليه الصلاة والسلام: إن أباكما الذي هو إبراهيم عليه السلام، إن أباكما كان يعوذ بها يعني بهذه الكلمات إسماعيل وإسحاق، يعني كان يعوذ ابنه إسحاق وابنه إسماعيل عليهما السلام بهذه التعويذة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كان به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء، إذا اشتكى الإنسان الشيء منه يعني اشتكى جزء منه بنوع من الألم في البطن أو الرجل أو نحو ذلك، أو كان به قرحة أو جرح، يعني أي نوع من الشكوى التي يجدها الإنسان في بدنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، يعني يضع إصبعه عليه الصلاة والسلام على الأرض على التراب، يضع إصبعه على بإصبعه هكذا. ووضع سفيان ابن عيينة سبابته بالأرض ليوضح كيف كان يفعل عليه الصلاة والسلام، ثم رفعها وقال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. يشفى سقيمنا بإذن ربنا. بسم الله يعني يبدأ بالبسملة مستعينا بالله تبارك وتعالى ذاكرا لاسمه، ثم يقول: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فهذه رقية ثابتة ومأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.
ثم أورد حديث عائشة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بعض أهله، يعوذ بعض أهله، وهذه أيضا رقية تقال أو تقرأ على المريض، ويمكن أن توضع اليد على مكان الألم، إذا كان الألم في الصدر يضع يده على صدره، إن كان على الرأس يضع يده على رأسه، أو البطن يضع اليد على البطن، يمسح بيده المصاب. والمسح على المريض كما أن فيه يعني قراءة وتعويذ ونحو ذلك، أيضا فيه طمأنة. يعني تلاحظون المريض لما تضع يدك عليه يطمئن، لأنك تفقدته وتحس مرضه، فتدخل عليه راحة وسرورا وأنسا بمثل هذا العمل، فكان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وأيضا في لمسه فوائد، منها أن تعرف قد يكون جسمه محتر حرارة شديدة قد تضر به، فإذا لمسته قد تدرك مدى الوجع ومدى الألم الذي هو مصاب به. فكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، يسأل الله عز وجل ويتوسل إليه بربوبيته للناس أجمعين، أذهب البأس، يعني أذهب هذا الألم أو هذا الوجع الذي بهذا الإنسان، واشفي أنت الشافي، يعني اشفي هذا الشخص من مرضه فالشفاء شفاؤك، واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، فالشفاء من الله عز وجل لا من غيره. ثم قال: شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، وهذه كلمة عجيبة، شفاء لا يغادر سقما، وعظيمة الشأن. الآن الأمراض التي تصيب الإنسان ويتعالج منها قد يشفى منها، ولكنها تبقي فيه سقم آخر، يعني مرض آخر، فتجد يشفى من مرضه لكنه يأتي فيه مرض آخر أو وجع آخر، هو نتيجة عن إيش؟ عن المرض الأول، عن المرض الأول، فيشفى من مرضه الأصل وقد يأتيه مرض آخر، وقد يكون المرض الآخر بسبب بعض الأدوية التي عالج منها مرضه الأول. فهنا يقول: شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يبقي بعده نوعا من السقم، لا يبقي بعده نوعا من السقم، بل أشفى منه ولا يعقب في نوعا من السقم. فهذه دعوة عظيمة ومباركة جاءت في هذا الحديث.
وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم، أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، يعني منذ دخوله في الإسلام وهو يعاني من ذلك الوجع، فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الوجع، يريد أن يدله على شيء، رقية أو نحو ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، يعني من شر هذا الشيء الذي أجده وأحاذر، يعني أخشى منه ويؤلمني ويتعبني وأجده يعني في أو في جزء من بدني ألما ووجعا وتعبا، فأستعيذ بك يا الله من شر هذا الذي أجده وأحاذر أي منه. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله.
ثم أورد هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود والترمذي وغيرهما، وهي دعوة عظيمة مباركة تقال عند عيادة المريض، عندما يعود الإنسان مريضا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا، العيادة هي الزيارة، زيارة المريض، من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله. فهذه دعوة تقال عند عيادة المريض، تقال سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. فإذا لم يحضر أجله عافاه الله عز وجل، فهذه دعوة تقال عند عيادة المريض: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. سؤال الله عز وجل مع ذكر لعظمته وذكر لربوبيته للعرش، وكل ذلك توسل إلى الله تبارك وتعالى وذكر لعظمته وكمال قدرته سبحانه أن يشفيك. هذه هي الدعوة التي دعا بها للمريض، أن يشفيه الله عز وجل مما ألم به، إلا عافاه الله أي عافاه من مرضه. نعم. والدعاء هو دعاء، هو السبب ينال به المطلوب، وقد يتخلف الأمر لأسباب تعود للإنسان، إما ضعف في الدعاء أو إخلال ببعض الشروط أو نحو ذلك، وقد يتحقق للإنسان الدعاء لكن بعطائه الذي طلب، هذا شيء بعطائه الذي طلب، أو بأن يصرف عنه من السوء مثله، أو يدخر له ذلك أجرا وثوابا يوم القيامة، كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.